بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 97 من دروسنا في شرح الحكم العطائية للإمام الشيخ عبد المجيد الشرنوبي رحمه الله تعالى. قال رضي الله عنه: لا يكن طلبك تسببا إلى العطاء منه فيقل فهمك عنه، وليكن طلبك لإظهار العبودية وقياما بحق الربوبية.
طبعا إخوتي الأكارم، نحن نعلم فضل الدعاء وأنه مخ العبادة وأنه هو العبادة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لا يسأل الله يغضب عليه، وأن الله قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هذا مما هو مقرر في دين الله، في كتاب الله عز وجل، وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الإنسان منا ينبغي عليه أن يسأل: يا ترى هل الدعاء أنا أدعو به وأرفع إلى الله حاجاتي لأعلمه بحاجة لي هو لا يعلمها؟ معاذ الله. طيب هل أنا أذكره بشيء هو نسيه؟ معاذ الله. طيب هل أنبهه على شيء هو أهمله؟ معاذ الله. إذن كل هذه المعاني غير صحيحة. يعني أنا عندما أطلب منك شيئا في الدنيا، إنسان زوجته مثلا تطلب منه شيئا، تقول له: والله هذا الأمر ما عندنا فأتنا به. ليه؟ هو لا يعلم أن الأمر قد انتهى، أو ربما علم ونسي، أو ربما علم وأهمل. فزوجته تطلب منه لماذا؟ إما لتعلمه، أو لتذكره، أو لتنبهه. لكن أنا عندما أدعو الله عز وجل أيها الإخوة، هل أدعوه لذلك؟ لا. طيب أنا يقيني أن الأمر المقدر لابد أن يقع، وأن الله عز وجل قدر الأشياء كلها من الأزل، إذا لماذا ندعو؟ الحقيقة أيها الإخوة، هذا ما ينبهنا إليه ابن عطاء الله في هذه الحكم التي سنقرأها الآن. ينبهنا أولا ويقول: لا يكن طلبك من الله عز وجل تسببا إلى العطاء، إيه لا تدعو الله عز وجل وأنت تريد أن يكون هذا الدعاء سببا للعطاء، لأن العطاء مقدر. وإنما يجب عليك أن تدعو الله عز وجل تحقيقا لعبوديتك وقياما بحق الربوبية، وذلك بأن تعلن افتقارك إلى الله عز وجل لعلمك أن الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى. وهذا أيها الإخوة يحصل عندما نجد أنفسنا أمام مشهد من مشاهد النبي عليه الصلاة والسلام، أنه أخبر عن مصارع القوم في بدر، وأخبر بالنصر، ثم بعد كل ذلك ماذا فعل؟ قام يدعو الله تبارك وتعالى. طب لماذا يدعو إذا كان النصر حاصل وبشر بمصارع القوم؟ قال: يدعو الله قياما بواجب العبودية وقياما بحق الربوبية. لذلك الغني يدعو الله عز وجل كما يدعوه الفقير، والصحيح يدعو الله بالعافية كما يدعوه المريض. لماذا؟ لأن الغني لا يستغني بماله عن الله، بل هو مفتقر إلى الله في أمره كله، لذلك يدعوه تحققا بعبوديته لله وقياما بحقوق ربوبيته لله عز وجل. وهذا الأمر أيها الإخوة يجعلنا أمام عبادة نقوم بها بين يدي الله عز وجل تسمو عن قضية
الحاجات، إن والله أنا أحتاج إلى كذا وأحتاج إلى كذا، لا، وإنما أدعو الله عز وجل قياما بحق الله تبارك وتعالى. قل يا رب أعطني فإني إليك فقير ولو كان صندوقي مليان، اللهم قوني وإن كنت أتمتع بالعافية. يعني الآن كبير بالسن يستعين بالله، أما الشاب ربما قل ما يستعين بالله. ليه؟ لأنه يستغني بقوته الوهمية، أما الكبير زال عنه هذا الوهم فتحقق بضعفه فاستعان بالله. والشاب القوي والغني صاحب المال يجب عليه أن يزيل هذه الأوهام وأن يبقى عبدا لله عز وجل، يعلم أن الأمر كله بيد الله، وأن يتذوق الإنسان منا دائما في أحواله كلها قوله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. نعم،
أي لا تقصد بطلبك من الله أن يكون تسببا، أي سببا موصلا إلى العطاء منه تعالى.
يعني أنا الآن أريد أن أدعو الله عز وجل فقط ليعطيني هذا العطاء، أنا أطلب من الله ذلك، لكن أطلب من الله ذلك افتقارا إلى الله عز وجل. وأنا أعتقد أن المقدر كائن، يعني الآن المريض دعا الله عز وجل، هل بالضرورة أن يشفى؟ لا، والله تبارك وتعالى يقول: فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. لماذا؟ لأن الله بفضله وكرمه وعدنا بالإجابة، لكن الله هو الذي يقدر ويحدد نوع الإجابة. يعني الإجابة حاصلة بوعد الله، لكن نوعية الإجابة من الذي يقدرها؟ ربنا عز وجل. فإما أن يعطيك عين ما سألت، وإما أن يعطيك خيرا آخر أفضل مما سألت، وإما أن يصرف عنك شرا هو أولى بصرفه عنك، أو أن يؤخر ذلك ليوم القيامة. إذن الدعاء بكل الأحوال يفيد، وأنت واجبك أن تدعو الله عز وجل أولا وآخرا قياما بحق ربوبية الله عليك، أن تعلن افتقارك واضطرارك، وأن تتحقق أن النافع والضار هو الله، وأن النافع والمعطي والمانع هو الله تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل هو الذي بيده كل شيء. نعم،
فيقل فهمك عنه سبحانه، فإنه ما جعل الحكمة في الطلب ذلك، وإنما الحكمة إظهار العبودية، أي إظهار كونك عبدا فقيرا لا غنى لك عن سيدك وإن أعطاك كل مطلب. والقيام بحق الربوبية من التذلل والخضوع، ولذا قال الشاذلي: لا يكن همك في دعائك الظفر بقضاء حاجتك،
يا سلام،
فتكون محجوبا.
عندما تدعو الله عز وجل لا يكن همك حصول الإجابة، بل يكن همك حصول الأدب مع الله عز وجل في التحقق في عبوديتك وفي قيامك بحق ربوبية الله تبارك وتعالى.
وليكن همك مناجاة مولا.
يا سلام، هذه أعظم إخواننا فائدة في الدعاء، أنك تناجي الله تبارك وتعالى، تسأله، تثني عليه. لذلك كان بعض الصالحين ربما قضى جل وقته في الدعاء بماذا؟ بالثناء والتعظيم لله عز وجل، لأنه كان ينظر إلى شيء، وهو أن الدعاء والسؤال فيه حظوظ النفس، سواء كان ذلك من أمر الدنيا أو الآخرة، يعني المنفعة لمين؟ إلي. لكن عندما أثني على الله أقوم ببعض حق الله عز وجل، واشتغال الإنسان بحق الله أولى من اشتغاله بحظ نفسه، هذا عند أصحاب الذوق الرفيع الذي كان عليه بعض أولياء الله تبارك وتعالى. أما نحن أيها الإخوة فالله علم ضعفنا، لذلك أذن لنا أن نسأله وأن ندعوه بحاجاتنا وأن نرفع إليه أمورنا لعلمه بضعفنا وافتقارنا. نعم.
ثم علل كون الطلب لا يكون سببا للعطاء بثلاث علل ينبغي عد كل واحدة حكمة في نفسها، فقال: كيف يكون طلبك اللاحق سببا في عطائه السابق؟
يعني نحن عم نقول الدعاء لا ينبغي أن ندعو ونعتقد أن الدعاء سبب في العطاء. طيب شلون يكون العطاء من الأزل معلل بالدعاء الحاصل هلأ؟ كيف يكون قضاؤه السابق معللا بدعائك اللاحق، وكيف يكون طلبك اللاحق سببا في عطائه السابق؟ ما الأشياء مقدرة عند الله قبل الأزل، الله قدر الأشياء قبل أن نسأله وقبل أن نعبده، لذلك ربنا تبارك وتعالى تفضل علينا بتقدير أمورنا من الأزل بفضله وكرمه. نعم.
أي كيف يكون طلبك فيما لا يزال سببا في عطائه في الأزل؟ فإن تعلق الإرادة في الأزل تعلقا تنجيزيا قديما لا يكون الطلب سببا فيه لتأخره عنه، والسبب لا بد من تقدمه على المسبب.
السبب يعني لو حصل، يعني الآن بأخذ مثلا الدواء يحصل الشفاء، الدواء أول إنه سبب. طيب إذا كان الدعاء هو السبب يجب أن يكون قبل القدر، هو القدر من الأزل، لذلك هذا القدر بتقدير الله بحكمة الله بفضل الله بعناية الله، والدعاء نفعله نحن قياما بحق عبوديتنا لله تبارك وتعالى. لذلك إخواننا لو أن إنسان كان يدعو الله بشيء وحصل مراده أعطاه الله ما طلب، هل يقف عن الدعاء؟ لا، وإنما يبقى مستمرا بالدعاء في الأحوال كلها. الدعاء أيها الإخوة إذا كان بقصد الحاجة فإنه يكون فقط في وقت الحاجة، أما الدعاء إذا كان عبادة لله وحق لله فإنه يكون في الأحوال كلها، في الشدة والرخاء، في العسر واليسر، في الغنى والفقر، في الصحة والمرض. أما الذي يدعو الله عند المرض فإذا حصل الشفاء ترك الدعاء، نقول له: يا مسكين، أنت دعوت الله فقط لحصول غايتك من الدعاء وقد حصلت، ولم تدعو الله عز وجل قياما بحق الله تبارك وتعالى في إعلان افتقارك إليه وإعلان انكسارك بين يديه وعلمك وتحققك بأن الأمر كله بيد الله.
ثم قال: جل حكم الأزل أن ينضاف إلى العلل.
جميل. جل حكم الله في الأزل، قضاؤه الأزلي، تقديره الأشياء، إرادته الأشياء، جل حكم الأزل أن ينضاف إلى العلل. ما هي العلل؟ إن والله دعوت كذا فأعطاني الله. لا يا أخي، أنت الآن دعوت الله لا شك، وهذا الدعاء مطلوب منا، والله عز وجل قدر العطاء، علم أنك تدعوه فقدر ذلك، لكن إياك أن تظن أن الدعاء هو الذي يغير القدر، وإنما الدعاء جعله ربنا تبارك وتعالى مفتاحا لعطائه، والله عز وجل أمرنا أن ندعوه عند الافتقار، لكن لا نقف عن الدعاء لو حصل ما نريد، لأننا ندعوه دائما قياما بحق ربوبيته.
أي جل حكم الله بحصول ما طلبه الداعي في الأزل أن ينضاف، أن ينسب إلى العلل كالطلب، لأنه له الإرادة المطلقة والمشيئة النافذة. وأما العطاء المعلق على الطلب فالسبب في الحقيقة هو تعلق الإرادة في الأزل بأنك تدعوه فيما لا يزال، لا نفس الطلب المتأخر.
لذلك إخواننا نحن الآن ندعو الله تبارك وتعالى ونعلن بين يديه حاجتنا وافتقارنا، ونتحقق أن الأمر كله بيد الله عز وجل، ونسأل الله ما تفضل به من وعد بتحقيق هذه الحاجات وبعطائنا واستجابة دعائنا. نعم.
وقال رضي الله عنه: عنايته فيك لا لشيء منك.
سبحان الله يا أخواننا، المعنى هذا كم هو عظيم. الله عز وجل عندما قدر لك الهداية، عندما اختارك أن تكون مؤمنا مسلما من عباده الصالحين من أهل المساجد، عندما اختارك للنعم الدينية والدنيوية، هذا الشيء من الأزل. يا ترى هل كان ذلك لشيء منك؟ الله يا أخواننا، ذلك فضل الله يختص به من يشاء. نعم. أين كنت حين واجهتك عنايته؟ لما ربي قدر من الأزل وين كنت أيها العبد، وقابلتك رعايته، فلم يكن في أزله ثمة أعمال، إخلاص أعمال، ولا وجود أحوال، ما كان شيء من ذلك في الأزل، وإنما كان ذلك بمحض فضل الله تبارك وتعالى.
وأين كنت حين واجهتك عنايته وقابلتك رعايته؟ لم يكن في أزله إخلاص أعمال ولا وجود أحوال، بل لم يكن هناك إلا محض الإفضال.
سبحان الله.
وعظيم النوال،
وهذا كله من فضل الله تبارك وتعالى. لذلك نحن أخوان الأكارم، كل نعمة نتمتع بها الآن ننسبها إلى فضل ربنا أولا وآخرا. كل شيء أسباب أخواننا، هذه أسباب لا تقدم ولا تؤخر. المتفضل هو الله عز وجل، هو الذي هدانا، هو الذي وفقنا، وقبل ذلك هو الذي خلقنا وهو الذي أوجدنا. يعني لماذا خلقنا الله؟ والله فرق كبير يا جماعة بين أناس يسيئون الأدب مع مقام الله عز وجل. يعني هو الآن يعترض على أن الله أوجده، يقول لك أنا حياتي كلها شقاء، حياتي كلها آلام، لماذا خلقني الله؟ هو يعترض على الله في إيجاده، ويرى أن إيجاد الله له نوع من أنواع الضرر الذي تحصل له. نقول له: يا مسكين، أولا أنت نسيت أنك عبد لله والله يفعل ما يشاء. أنت الآن ما عم تحاسب والله صاحب عمل وانت عامل عنده، أنت مخلوق بين يدي خالق، وأنت عبد بين يدي الله عز وجل. ثم الشيء الآخر يا مسكين، أنت غابت عنك حكم الله تبارك وتعالى التي ظهر لك بعضها وخفي لك كثير منها. بينما نحن ماذا نقول إخواننا؟ الله أوجدنا بفضله، تفضل علينا بنعمة الإيجاد، تفضل علينا. ليه؟ لأنه لما أوجدنا أيها الإخوة قدر لنا من النعم الدينية والدنيوية الشيء الكثير. ثم ربي عز وجل بعد أن أوجدنا جعلنا مؤمنين، ولولا الوجود ما كنا مؤمنين، ولولا الوجود ما كنا مسلمين، ولولا الوجود ما وفقنا لهذه العبادات. ثم بعد ذلك الله يتقبل منا هذه الأعمال ويدخلنا جنته بفضله وكرمه. إذن لولا الوجود لما حصل كل هذه النعم. لذلك نحن أيها الإخوة نقول لك الحمد يا رب أن تفضلت علينا بكل هذه النعم، نعمتان ما خلا موجود عنهما، ولا بد لكل مكون منهما ما هما؟ نعمة الإيجاد ابتداء ونعمة الإمداد دواما، نعمة الإيجاد ابتداء ونعمة الإمداد دواما. نعم.
يعني أن عنايته سبحانه بك الله في الأزل
الله،
بمعنى تعلق إرادته في الأزل بإعطائك ما تطلبه، كانت لا لشيء حصل منك يقتضي حصول تلك العناية كالدعاء.
يعني شيء أعم من ذلك أخواننا، وذلك بالنعم التي ابتدأنا الله بها من غير أن ندعوه بها أصلا. يعني أنا لما ربي أوجدني هل دعوت الله ليوجدني؟ لا، هو ابتدأني بهذه النعمة من غير أن أسأله ومن غير أن أعبده. طيب، والنعم التي دعوته بها أيضا هي كذلك بمحض فضل الله عز وجل، ليس بالدعاء نلت هذا الخير، وإنما بفضل الله تبارك وتعالى. الدعاء جعله الله سببا، أما العطاء الحقيقي من الله تبارك وتعالى.
لأنك لم تكن حين واجهتك عنايته وقابلتك رعايته،
الله الله،
ولم يكن في أزله إخلاص أعمال بدنية ولا وجود أحوال قلبية،
وإنما أنا الآن إخواننا أعيش غريقا في بحار نعم الله تبارك وتعالى التي تفضل الله علي بتقديرها من الأزل. ما في نعمة إخواننا جاءت عن صدفة، وإنما كل النعم جاءت بتقدير من الله تبارك وتعالى. ثم انظر يا أيها الأخ الكريم، عندما تتذكر أن الله عز وجل علم منك المعصية، وعلم منك التقصير، وعلم منك ترك الشكر، وعلم منك كثيرا من هذه الأخطاء في حقه، ومع ذلك بقي متفضلا عليك بأنواع النعم التي لا تعد ولا تحصى. سبحان الله يا أخواننا، ربنا عز وجل لا يعاملنا بالعدل، وإنما يعاملنا بالفضل دائما، بالفضل يا أيها الإخوة، لأن كل عطائه فضل، ومهما فعلنا نحن من عمل وعبادة وغير ذلك فإننا لا نستطيع أن نوفيه جزءا من حقه الواجب علينا. قال الله تعالى: وما قدروا الله حق قدره.
بل لم يكن هناك إلا محض، أي خالص الإفضال وعظيم النوال
من فضل الله عز وجل. محض الإفضال، شو يعني محض الإفضال؟ يعني الإفضال التام الذي ليس فيه شائبة استحقاق من العبد، وكذلك عظيم النوال، العطاء من الله عز وجل. لذلك إخواننا، كل نعمة نحن الآن بها هي محض فضل من الله عز وجل، سواء كان ذلك بأمر الدين أو الدنيا، كل ذلك بمحض الإفضال من الله تبارك وتعالى. يعني إذا ربي عز وجل جعلني مؤمنا، ما بقول والله أنا بحثت ودورت واجتهدت وكذا وكذا كذا فأسلمت، قل له ما توفيقي إلا بالله، في غيرك بذل جهود أكثر من هيك ولم يوفق. أنا الآن نعم لما أنا استقمت بحياتي الله عز وجل أعطاني كذا وكذا، نعم قد يكون ذلك، لكن ذلك ليس بالاستحقاق، وإنما ذلك بمحض الفضل من الله تبارك وتعالى. لذلك أنا عندما أعبد الله إخواننا أطلب من الله أشياء كثيرة، لي لأنني لا غنى لي عن الله، ولا أطلب ذلك من الله لأنني مستحق له. يا رب أنا اليوم صليت قيام الليل ليلة كاملة، بدي كذا مقابل كذا، أعوذ بالله، أعوذ بالله أيها الإخوة. أنا أدعو الله عز وجل بعد كل هذه العبادة كما يدعوه أي عاصي من العصاة، أتوقف إيش على باب كرم الله، يا رب أنا عبدك الفقير إليك. طب هالعبادات لا أذكره أبدا، وإنما أسأل الله تبارك وتعالى بعظيم فضله.
بل لم يكن هناك إلا محض، أي خالص الإفضال وعظيم النوال، أي العطاء العظيم من المحسن المفضال.
وحتى أخوانا لو إنسان منا ذكر عملا من أعماله، اللهم إن كان هذا العمل خالصا لوجهك الكريم فأعطني كذا، عندما نذكر ذلك كما ورد ذلك في الحديث، هل نذكر ذلك استحقاقا لنا عند الله؟ لا، وإنما تفضلا من الله تبارك وتعالى، وتمسكا بالوعد الذي وعدنا الله به تفضلا، وهو ينجزه لنا تكرما.
فليس الدعاء سببا مؤثرا في المطلوب، وإنما العبرة بما سبقت به إرادة علام الغيوب.
لذلك إخواننا الله يقول واسألوا الله من فضله في أمورنا كلها، لا فرق بين أن تكونوا طائعين أو عصاة، الكل يسأل الله من فضله.
ولذا قال الواسطي أقسام قسمت وأحكام أجريت، كيف تستجلب بحركات أو تنال بسعايا؟
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.